بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما إذا نقصت القيمة والسوقية أو ارتفعت بحد أن لا يتمكن الوصي من استئجار الحج عن الميت، هل يضمن أو لا يضمن؟ ذكرنا أن السيد الماتين ذكر أنه لا يضمن. نعم هو آثم حيث أخر وتوانى، لكنه ليس بضامن. ونحن قلنا بأنه في توضيح هذا المطلب نذكر قضايا ثلاث. القضية الأولى تعرضنا فيها إلى أقسام وأنحاء النقص والتلف، وقلنا تارة التلف يكون للعين وأخرى لبعض أجزائها وثالثة لبعض أوصافها، ورابعا الذي هو محل الكلام أن تكون العين تامة من هذه الناحية النواحي ولكن قيمتها السوقية هبطت. هنا محل الكلام، هل تضمن هذه القيمة السوقية؟ كما قلنا بالنسبة إلى المهور هذا الكلام يأتي، وبالنسبة إلى الديون والقروض، وبالنسبة إلى من غصب شيئا من غيره وبعدين هبطت أو ارتفعت القيم، وأيضا يأتي بالنسبة إلى محل كلام الوصي الذي عنده مال الميت إذا لم يدفعه للحج إلى أن ارتفعت الأسعار وهبطت القوة الشرائية النقود، حينئذ هل يضمن او لا يضمن؟ محل الكلام هنا. هذه القضية الاولى. والقضية الثانية التي اوضحناها هي انه مدرك الضمان في باب الضمان ليس هو قاعدة على اليد المستندة الى الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله على يد ما أخذت حتى تؤدي، فإن هذا الحديث ضعيف السند، ودعوى الانجبار التي أفادها الشيخ النراقي أمر مشكل كما أوضحنا. وإنما المستند كما قلنا هو السيرة العقلائية، وقلنا الثمرة أين تبغى؟ في الأخذ بألفاظ الحديث، لأنه بناء على فكرة الانجبار نبقى نتماشى مع ألفاظ الحديث، بينما إذا أخذنا بالسيرة فنتماشى آنذاك مع واقع السيرة بقطع النظر عن ألفاظ. إذن علينا في سيرنا من الآن نغض النظر عن ألفاظ الحديث لأن المدرك هو السيرة، فعلينا أن نأخذ بالسيرة. هذه القضية الثانية. والقضية الثالثة قلنا الكلام يقع في أشياء ثلاثة، في أمور ثلاثة. الأول بالنسبة إلى المهر والقرض، وقلنا بأن المناسب هو الضمان بالمقدار السابق لا أكثر. فمن استقرض من شخص مثلا قبل 10 أو 20 سنة استقرض مقدار 1000 دينار، ومقدار 1000 دينار ذات الوقت كان كمية تساوي شيء، الآن يدفع إليه نفس ذلك المقدار أو أنه يلزم أن يدفع إليه شيء أكثر، يعني ما يعادل القوة الشرائية في ذلك الزمان. وهكذا بالنسبة إلى مهر الزوجة، هي مهرها ذات الوقت الذي متفقين عليه 200 دينار 300 دينار، الآن صار البناء على أنه أعطيها المهر، فسوء تفاهم وقع أو لا سوء تفاهم؟ ماذا أدفع عليها؟ هل أدفع عليها ما يعادل القوة الشرائية في ذلك الزمان أو قلنا المناسب هو دفع ماذا؟ نفذ ذلك المقدار السابق 200 دينار، الآن هناك 200 دينار لا أكثر، والوجه في ذلك محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. والوجه في ذلك إنه حينما تم الاتفاق على المهر فهو قد تم على المقدار السابق، يعني قد تم على 200 دينار مثلا، على أن يدفع الزوج المقدار المذكور، ولم يتم على أن يدفع ما يعادل ذلك، بالذهب أو الدولار مثلا، إن هذا شيء لم يخطر إلى ذهنهما أبدا. وإنما الاتفاق على دفع هذا المقدار. نعم، هذا المقدار في الزمن الثالث كان شيئا معتدا به، والآن ليس كذلك. ولكن هذا مجرد واقع كان ثابتا، مجرد واقع كان ثابتا في الزمن السابق، لا أنه أخذ بنحو القيدية. أي بأن تدفع 200 المعادلة لما يساوي شراء بيت مثلا، نعم كان من حق الزوجة أن تشترط ذلك من البداية، بأن تقول إني أريد 200 التي تعادل بيتاً، ولكنها لم تفعل ذلك. ولا تقل إن هناك انصرافا إلى ذلك، وهو مأخوذ بنحو الشرط الظني، إن هذه الدعوى عهدتها عليك. قال أتمم، بل الموضوع أنا إن شاء الله كله شخصمون الذي ذهنكم أتعرف. فإن الزوج لو عرف من البداية ذلك لرفض، وإنما هو يريد 200 دينار. سواء صعدت أو نزلت أو بقيت على حالها. ولذلك لو فرضت أن المئتين قد ارتفعت قوتها الشرائية وصارت تساوي شراء بيتين. فهل يحق للزوج أن يقول لزوجته: إذا أدفع لك نصف المهر أي 100؟ لأن هناك انصرافا إلى المعادل. كلا، إن هذا كلام مرفوض، فالاتفاق قد تم على 200. غايته كان يتخيلان أنها تبقى على هذه القوة الشرائية، ولكنه اتضح أن تخيلهما ليس مطابقا للواقع. بيد أن هذا لا يعني أن هذا صار قيدا وشرطا ضمنيا. نعم، لو فرض أن المجلس التشريعي المعبر عنه بمجلس الشورى أو الوطني لو سن هذا القانون، وهو أن المدار على القوة الشرائية، وبعد أن تم سنه أجريت عقود الزواج، على الكيفية التي سنها القانون بحيث أوضح العاقد حين عقد الزواج هذه القضية، أو كانت واضحة لديهما وأجري العقد على ذلك، فحينئذ يكون ذلك ناقضا من باب أنه أخذ تشاط. ولكن كما أشرنا لا بد من التفات الزوجين إلى هذه القضية حين إجراء العقد، وإلا فمجرد سن القانون من دون التفات ولو بنحو ارتكازي لا تفصيلي لا ينفع. هذا بالنسبة إلى المهر، ونفس الشيء نقوله بالنسبة إلى القرض. فحينما أقول لك أقرضني 200 دينار، وأدفعها لك بعد 10 سنين إن شاء الله، فالاتفاق قد تم على دفع المقدار المذكور، سواء بقيت القوة الشرائية على ما هي عليه أو لا أم لا. ولذا لو ارتفعت القوة الشرائية وصارت بدرجة الضعف لا يحق للمديون أن يرجع نصف المال المقترض بحجة أنه يساوي المقدار المقترض من حيث القوة الشرائية. إذن هناك تباني على أن يكون المدفوع هو نفس ذلك المقدار، وعليه فلا مشكلة في باب القروض والمهور من هذه الناحية، والمدار على المقدار السابق دون زيادة، إلا أن يسن قانون جديد ويجري العقد ويجرى العقد بعد الالتفات إلى ذلك القانون الجديد. بل يلزم ماذا؟ الضرر يلزم علينا. على انا قاعد اقول لك مولانا سيدنا هذه 1000 دينار اخذها واعطيك بعدين 1000 دينار، تقبل يوم ما تقبل؟ يقول لي ايه اقبل اقبل. ايه بلي ما قلت لي بشرط ان ترى، خل اتمم، بشرط هذه الالف يكون شنو؟ اذا هيك صار البنان لعله ما جاي انا من عزتك، يعني هاي قضيه راح تصير مخرطه ما معلوم شنو. وهم نفس الشيء اذا هذا هم ضرر علي يصير، اذا القوة الشرائية هم ارتفعت هم تعال اعطيك شنو. فليش شو اهنات لما تنقص تقول لي زيدني، لما ترتفع القوة الشرائية وانا ادخل شو ترقب ما تقبل. شلون صار باء حر وجر، تجر في مورد ولا تجر في موردين؟ بلي اخبرناها بلي 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 ايه ايه فتقدم شنو؟ هذا هو. لا بلي ما اكو بركه، لا تسوي لك بركه دعوه وتبني عليها هذا. اقولها اعطيك هاي ال 200 دينار شو وقت ما ترضيها عند المطالبه؟ اعطيك بلي بلي لك شغل. اي بلي اي بلي 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 بلا اشكال. شنو تقبل؟ غاية الامر ماذا؟ غاية الامر تقول ان شاء الله ما تنقص القوة شنو، وإلا ما تصير هاي الشغلة. فالله اعطيك 200 دينار وحوالي علامة على ان هاي 200 دينار يعادلها بالذهب ويعادلها ما انقص اصلا بالذين. هذا المعنى 200 اعطيش 200، الاتفاق على هذا مو ان الاتفاق اعطيك شنو المعادل. لو الزوج من الاول قبل انت ما تتزوجها، يقول لك روحي هاي شلون لغوها على المعادل هاي شنو 200 اتفاق على 200. هذا هو غايه الامر. انت طالبي بسرعه قولي اريد ال 200 شو وقت؟ بعد شهر بعد شهرين او من الان، او اريدها شنو بالعمله الاخرى، اريدها بالذهب اريدها بالدولار. او هيك شنو انت قبلت ماذا واقدمت على هذا بالنسبة الى القروض والمهور. الامر الثاني ما تفرق طبعا، خلوه بعد الدرس والا الدرس يفقد ماذا بعد، وهذا لا ينتهي لانه بحث حيوي غير العركة هم فيه كبيرة. زين جيد. الامر الثاني باب العبادة الاستيجارية، باب العبادة الاستيجارية كالحج والصلاة الذي هو محل حديثنا. وقد أفتى السيد الخوئي كما ذكرنا بعدم ضمان نزول القيمة السوقية، وأنه بالتالي يرجع صاحب يرجع الوصي الأموال يرجعها لمن يرجعها إلى الورثة إن كان لا يمكن تتميمها من بقية العصر من دون ضمان عليه. ومستنده في ذلك هو أن القيمة السوقية لا دليل على ضمانها، وإنما الذي دل الدليل على ضمانه هو تلف العين أو بعض أجزائها وصفاتها. ولكن يمكن أن يقال إن الضمان ثابت من باب خيانة الوصي في أداء الأمانة أو حفظها، فهو قد جعل أمينا ومقتضى الأمانة التحفظ عليها، وهو إنما يتحقق يعني التحفظ بالإسراع في الدفع. نعم، إذا كان معذورا في الإسراع من جهة عدم وجود شخص ثقة أو من جهة منع السلطات عن الحج أو ما شاكل ذلك، فإنه لا تفريط عنه وبالتالي لا ضمانه. أما إذا فرض أن الإسراع كان أمرا ممكنا واحتمال ارتفاع الأسعار كان أمرا واردا، فإذا توانى كان ذلك تفريطا في حفظ الأمانة، فيكون ضامنا من باب تفريط الأمين. والقضية آنذاك أجنبية عن مسألتي، ضمان القيمة السوقية يعني لا يمكن أن يدعى إن القيمة السوقية لا دليل على ضمانها، لعدم الجزم بانعقاد السير على ذلك. إذ نجيب إنه في مقامنا يوجد مدرك آخر، وهو أن الأنين ظانن إذا فرطت، وهذا نحو من أنحاء التفريط. فالمناسب إذن في أمثال ذلك هو الضمان. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. وأما الثالث يعني دليل لا احنا لا تتوحد. اذا فرضنا على انه شنو، بس اذا فرضنا امانة وكذا، وهذا التعهد، قلنا التعهد هيجي التباني كان على انه كذا، اما واحد قد يقول التباني كان على انه انا ادفع للكذا حتى في اي وقت كان، حتى لو فرض خلصنا هسه المسألة المهر. الثالث، الأمر الثالث، إذا غصب شخص مالا من شخص كمليون دينار في ذلك الزمان، فماذا عليه الآن لو أراد أن يفرغ ذمته؟ إنه في مثل ذلك يمكن أن يدعى أنه لا بد من الرجوع إلى السيرة، لأنها مدرك الضمان كما ذكرنا. وليس قاعدة على اليد. وهي لا نجزم بانعقادها. على لزوم دفع ما يعادل القوة الشرائية، فكما لو ارتفعت القوة الشرائية يلزم على الغاصب إرجاع نفس المقدار، بلا نقص شيء منه. كذلك لو هبطت إذن ليس لدينا من مدرك إلا دعوى عدم الجزم بانعقاد السيرة على ضمان القوة الشرائية. ومما هذا خلع سمي ما ظلت، ومما قد ينبهنا على ذلك هو أنه لو أردنا أن ندعي بأن الغاصب يضمن مقدارا أكثر، فنسأل آنذاك ما هو المقدار الأكثر الذي يضمنه الغاصب؟ هل هو ذلك المقدار الذي كان يحصل عليه لو كان ذلك المال تحت يده؟ لأن يقول لو كان تحت يدي لكان عندي الآن بعض المعامل التجارية، أو كنت أمتلك بعض العمارات أو ما شاكل ذلك، فأنت قد خسرتني. قيمة المعمل أو العمارة أو ما شاكل ذلك، وعليك ضمان ذلك. وهذا حوالة على أمر مجهول، يعني وهذا باطل لأنه حوالة على أمر مجهول. إذ لا يمكن تحديد ذلك المقدار الذي يربحه صاحب المال لو كان عنده حتى يضمنه الغاصب له. فالحوالة تكون حوالة على شيء غير منضبط، ولا يحتمل أن العقلاء يجعلون المدار على ذلك، أي على أمر غير منضبط. فهذا الاحتمال بعض. أو نقول إن المدار ليس على مقدار الخسارة، بل على ما يعادل ذلك من عملة أخرى في تلك الفترة الزمنية. بمعنى أنه في زمان الغصب كان المليون يعادل بالدولار كذا مقدار، أو بالذهب كذا مقدار، فالضمان آنذاك يصير بلحاظ تلك العملة الأخرى، بمعنى أنه يلزم أن يدفع مقدارا من الدنانير التي تساوي مقدار الدولارات في تلك الفترة الزمنية. فلو كانت المليون دينار تعادل مليون دولار في تلك الفترة، فالآن يلزم أن يدفع ما يعادل 1,000,000 دولار. أو ما يعادل 1,000,000 مثقال من الذهب وهكذا. والحوالة بناء على هذا تكون حوالة على قضية منضبطة. فلماذا لا نقول إن المدار هو على ذلك؟ ولكن نقول إن العملة الأخرى أو القضية الأخرى التي يكون المدار عليها، هل هي الدولار دون الذهب؟ وهو بلا مرجح. أو الذهب دون الدولار وهو بلا مرجح أيضا. أو أن المدار على أحدهما بنحو التخيير، وهذا لا معنى له لأنهما قد يختلفان ولا يتساويان دائما، يعني قيمة الدولار مع قيمة الذهب. فالحوالة عليهما بنحو التخيير ليست قضية ممكن. إذن هذا يرشدنا إلى أن ادعاء مثل هذه السيرة شيء ضعيف. فأولا لا نجزم بانعقاد السيرة، وثانيا إن انعقاد دعوى انعقادها شيء موهون في حد نفسه لما أشرنا إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.